بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع عشر.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله فقها بدينه وبصيرة بشريعته وعملا بما تتعلمون. هذا هو آخر الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو الدرس الرابع عشر. وقد ختم كتاب الصيام رحمه الله تعالى بباب الاعتكاف، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن هو الاعتكاف في شهر رمضان. والأمر الثاني، وأما بالنسبة لاعتكافه عليه الصلاة والسلام في شهر شوال فإنما كان من باب القضاء. الأمر الثاني، اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، الأمر الثاني لأجل اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الصوم في الاعتكاف من غير صوم، وهل يصح وهل يجوز الاعتكاف لمن ليس بصائم، وسيأتي ذكر هذه المسألة في محلها بإذن الله تعالى. أقول، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ويباشر امرأة، ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعلج إليه جاز. اشتمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على عدة مسائل، وسأتناول هذه المسائل وغيرها مما لم يذكرها في كلامه رحمه الله تعالى. فأقول، اشتمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على عدة مسائل. المسألة الأولى، وهي عن تعريف الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل ممن تصح منه العبادة، وهو المسلم العاقل المميز. المسألة الثانية وهي عن مشروعية الاعتكاف. الاعتكاف مشروع بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقد قال الله سبحانه وتعالى في ختام آيات الصيام من سورة البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة النبوية فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأما الإجماع فقد نقله ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم. وقد كان الاعتكاف معروفا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله فقد قال الله تعالى في سورة البقرة آمرا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان أهل الجاهلية يعتكفون، فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. وسيكون الكلام عند هذه المسألة على عدة فروع. الفرع الأول عن نوع هذه المشروعية. مشروعية الاعتكاف مشروعية استحباب لا وجوب بالإجماع، وقد نقله ابن قدامة وأبو عبد الله القرطبي وأبو عبد الله بن مفلح والعراقي وابن عبد الهادي وغيرهم. الفرع الثاني عن مشروعية الاعتكاف للنساء. الاعتكاف مشروع للنساء كالرجال، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ومن اعتكفت فإنها تستتر أو تتستر ومن اعتكفت فإنها تستتر عن الرجال بأن تكون في ناحية من المسجد أو في مكان قد خصص لهن. وقد تقدم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكفنا أمرنا بأخبيتهن فضربت لهن في المسجد ليستترن بها عن أنظار من في المسجد ممن لا يحل له النظر إليهن. وإذا ترتب على اعتكافها إخلال بما يجب عليها، أو حصل إضرار بحق زوجها أو ولدها، أو خشي من فتنة عليها وبها، فإنها لا تعتكف. وإن اعتكفت وزوجها حاضر فلتستأذنه، فإن أذن اعتكفت وإن لم يأذن لم تعتكف، للنصوص الدالة على طاعته عليها. وقد قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم بعد حديث عائشة السابق، وفيه أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، وأن له منعها، وأن له أن يمنعها ما لم يأذن لها، وكذلك عبده وأمته، وهو قول كافة العلماء. وقد جاء في حديث عائشة السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، ولو أذن لها زوجها باعتكاف التطوع ثم منعها منه فيلزمها طاعته عند أكثر الفقهاء منهم الشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وحجتهم حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لها ولحفصة، ثم إنه منعهن حين رأى أبنيتهن مع زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. الفرع الثالث وهو عن زمن الاعتكاف: الاعتكاف مشروع في جميع السنة وليس بمخصوص بشهر رمضان ولا بالعشر الأخيرة منه، إلا أنه في رمضان وفي العشر آكد، وذلك لأمور ثلاثة: الأول ما أخرجه البخاري واللفظ له مسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اعتكافه في رمضان لما رأى أبنيتهن في المسجد فقال: ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. والثاني ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. وقوله ليلة يشمل كل ليلة. والثالث إطلاق قوله، الإطلاق في قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حتى اعتكف عشرا من شوال، ففيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو رمضان، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا أن العلماء اختلفوا في صوم المعتكف هل هو واجب عليه أم لا. ونقل الإجماع أيضا الإجماع على جواز الاعتكاف في غير رمضان الرملي من الشافعية والبهوتي من الحنابلة. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: فمما أجمع العلماء عليه من ذلك أن الاعتكاف جائز الدهر كله إلا الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فإنها موضع اختلاف لاختلافهم في جواز الاعتكاف بغير صوم. وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه، وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا. الفرع الرابع عن أفضل وقت للاعتكاف. أفضل زمن الاعتكاف العشر الأخيرة من شهر رمضان لأمرين: الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أزواجه رضي الله عنهن، حيث أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الثاني أن ليلة القدر تكون في لياليها في الوتر منهن، حيث أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال: من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر. المسألة الثالثة وهي عن الاعتكاف المنذور. الأصل في الاعتكاف أنه مستحب لا واجب، واستحبابه مجمع عليه، إلا أنه يجب إذا نذره العبد على نفسه بالنص والإجماع. أما النص فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، والاعتكاف طاعة. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. وأما الإجماع فقد نقله ابن المنذر وموفق الدين ابن قدامة والنووي وأبو عبد الله ابن مفلح وشمس الدين الزركشي وابن حجر العسقلاني ويوسف ابن عبد الهادي. المسألة الرابعة وهي عن الاعتكاف ومكانه، وتحت هذه المسألة ثلاثة فروع. الفرع الأول وهو عن نوع المعتكف. المعتكف لا يخلو أن يكون أحد هذين: الأول أن يكون رجلا، والرجل لا يشرع الاعتكاف في حقه إلا في مسجد بالإجماع، وقد نقله ابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب وموفق الدين ابن قدامة وأبو عبد الله القرطبي والرملي والبهوتي والزرقاني وغيرهم. وقد بين الله تعالى في أواخر آيات الصيام من سورة البقرة أن المساجد محل للاعتكاف، فقال سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال عز وجل أيضا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه في المساجد، بل لم ينقل عنهم إلا ذلك. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. الثاني أن يكون امرأة، ومكان اعتكاف المرأة المسجد كالرجل، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أنه يجوز لها أن تعتكف في مصلاها في بيتها، بل قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها إلا أبا حنيفة، فإنه قال يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها. والقول الأول هو الحق والصواب لأمور: الأول أنه المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، حيث اعتكف أزواجه معه وبعد موته في المسجد، ولم ينقل عنهن ولا عن غيرهن الاعتكاف في مصليات أو مساجد البيوت. والثاني أن فتيا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن اعتكاف المرأة في بيتها بدعة، وأنه لا اعتكاف إلا في مسجد، حيث قال أبو عبد الله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة بعد هذا الأثر: مع ما تقدم عن غيره من الصحابة فإنهم لم يفرقوا بين الرجال والنساء، وعائشة منهم، ومعلوم أنها لا تهمل شأن اعتكافها، ولم يعرف عن صحابي خلافه، لا سيما والصحابي إذا قال بدعة علم أنه غير مشروع، كما أنه إذا قال سنة علم أنه مشروع. انتهى كلامه. الأمر الثالث أن النصوص قد دلت على أن المسجد محل الاعتكاف، ومصلاها في البيت لا يسمى مسجدا، وإن سمي فإنه لا يأخذ الأحكام التي تخص المسجد عن غيره. الفرع الثاني وهو عن الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد إيليا، ويعني به المسجد الأقصى. وقال عز وجل عن المسجد الحرام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه قد اعتكفوا بمسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الفرع الثاني وهو عن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة: لأهل العلم رحمهم الله تعالى في اعتكاف الرجل في غير المساجد الثلاثة قولان: القول الأول أن الاعتكاف جائز في كل مسجد جمعة كان أو جماعة، وهو قول أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم البغوي في شرح السنة، واختاره ابن تيمية وابن باز والعثيمين لعموم قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حيث تدخل فيه جميع المساجد التي تقام فيها الجمعة والتي لا تقام فيها إلا الجماعة. و لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات، أو لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلوات. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة، وليعد المريض، وليشهد الجنازة، وليأتي أهله، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. وقد قال العلامة ابن مفلح في كتابه الفروع: إسناده صحيح. وقال البصيري: رجاله ثقات. وقال ابن عبد البر وذكر الحسن الحلواني قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث يدعوني، وهو أمير على الكوفة، فلم آته، فعاد فلم آته، ثم عاد فلم آته، ثم عاد فأتيته فقال: ما يمنعك أن تأتينا؟ قلت: إني كنت معتكفا. فقال: وما عليك؟ إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. وإسناده صحيح. فقول علي وعمر بن حريث رضي الله عنهما يشهد الجمعة فيه دلالة على جواز خروج المعتكف لشهود الجمعة، وهذا يعني أنه معتكف في مسجد جماعة. القول الثاني أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ونقل عن بعض التابعين، وهو أحد قولي مالك رحمه الله. ويضاعف هذا القول عموم قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك الآثار السابقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهما، حيث يدخل فيها مسجد الجمعة ومسجد الجماعة. القول الثالث أنها تصح في كل مسجد أقيمت فيه الجماعة أم لم تقم، وهذا أضعف من القول الذي قبله ومردود بما سبق. وقد قال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة بعد قول الإمام الزهري: من السنة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قال: وهذا قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة وبمسجد نبي، فقد أجمعوا كلهم على أنه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه. وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أن كل مسجد يقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف. الفرع الثالث وهو عن حجة من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. أخرج الطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. قال عبد الله بن مسعود لحذيفة: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى خلاف هذا الحديث، وأن الاعتكاف يصح في غير المساجد الثلاثة لعدة أمور. الأول أنه قد اختلف في هذا الحديث على حذيفة، اختلف في رفعه، اختلف عليه في رفعه ووقفه. والثاني، الأمر الثاني، أنه قد اضطرب متنه، أنه قد حصل في متنه اضطراب، فقال سعيد بن منصور كما في المحلى والفروع مسندا: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة. وقال العلامة بن مفلح بعده: حديث صحيح. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى عقبه: قلنا هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لحفظه الله تعالى علينا ولم يدخل فيه شكا، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط. الأمر الثالث أنه مخالف للمنقول عن الصحابة والمعمول به في أزمنتهم، كما تقدم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس وعمر بن حريث رضي الله عنهم. وقد دل عليه أيضا حديث حذيفة هذا حين دخل المسجد، حين دخل مسجد الكوفة فإذا هو بأبنية مضروبة فسأل عنها، فقيل: قوم يعتكفون. فانطلق إلى ابن مسعود ثم أخبره بخبرهم وبالحديث. الرابع أن ابن مسعود رضي الله عنه قد قال لحذيفة حين أنكر الاعتكاف في مسجد الكوفة وحدثه بحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال له: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وقد قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بعد هذا: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة بن مسعود أنه قد علم ما ذكره له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك ابن مسعود إنكار ذلك عليه وجوابه إياه بما أجابه به في ذلك من قوله: لعلهم حفظوا، نسخ ما قد ذكرته من ذلك وأصابوا فيما قد فعلوا، وكان ظاهر القرآن يدل على ذلك، وهو قوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها بذلك. وكان المسلمون عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم إما مساجد الجماعات التي تقام فيها الجمعات، وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة والمؤذنون على ما قاله أهل العلم في ذلك. انتهى كلامه. المسألة الخامسة أن من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل نذره في غيره من المساجد. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. المسألة الخامسة أن من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ما نذره في غيره من المساجد، كأن تكون أنت من سكان مدينة الرياض، فتنذر أن تعتكف أو تصلي في المسجد الذي بجوار بيتك، فإنه يجوز لك عند أكثر العلماء أن تفعل هذا النذر الذي نذرته في أي مسجد من مساجد الرياض، لأن المراد من الاعتكاف والصلاة عبادة الله عز وجل، وجميع المساجد بنيت للعبادة وهي متساوية في الفضل، فجاز الوفاء بالنذر في أي واحد منها. وهنا أنبه على أمور: الأمر الأول، من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معين من بلدته التي يسكن فيها، فالأفضل والمستحب أن يفي بنذره في نفس المسجد المعين ليتطابق الفعل مع القول الذي صدر عنه. الثاني، التنبيه الثاني، إذا كان النذر في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، فلا يجوز فعله في أي مسجد، لأن المساجد الثلاثة لها ميزة على غيرها من المساجد، إذ الصلاة فيها مضاعفة، وعموم القرب فيها أعظم في الأجر، وهي أفضل عند الله تعالى من غيرها. الأمر الثالث، من نذر الاعتكاف، وهذا أيضا هو قول جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، الثالث، تنبيه الثالث، من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معين غير المساجد الثلاثة، وكان فعل النذر يحتاج إلى سفر، فإنه لا يسافر إلى هذا المسجد، بل يفي بالنذر في أي مسجد في مكانه الذي يسكن فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بقصد العبادة إلى غير المساجد الثلاثة، حيث أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. قال العلماء رحمهم الله: ومعنى لا تشد الرحال أي لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيها، والرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وشده كناية عن السفر. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم رحمه الله: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد إيليا. المسألة السادسة، أن من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له الاعتكاف فيما سواه، لأنه أفضلها، وإن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين الحرام والنبوي لأنهما أفضل منه، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء لما أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وابن دقيق العيد والذهبي والألباني والسيوطي وغيرهم، وقد دل هذا الحديث أن من وفى نذره في مكان أفضل من المكان الذي عينه أجزأ عنه، لأنه قد أدى أتم مما لزمه. هذا الحديث قد صححه فيما أذكر الحاكم وابن دقيق العيد والذهبي والألباني وغيرهم، أما السيوطي فعندي فيه شك. وأيضا لما أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. ولما نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف بالمسجد أن يعتكف في المسجد الحرام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بهذا النذر، فأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. ومما يدل على تفاضل هذه المساجد على بعض ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وأخرج أحمد وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وقد صحح إسناده المنذري وابن دقيق العيد والدمياطي والبصيري وابن الملقن وابن حجر العسقلاني والسيوطي والألباني وابن باز، وجود إسناده الزين العراقي والمناوي. المسألة السابعة وهي عن ما ينبغي أن يشغل به المعتكف نفسه، تقدم المسألة السابعة وهي عن ما ينبغي أن يشغل المعتكف به نفسه في أثناء اعتكافه. تقدم أن الاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل، فينبغي للمعتكف أن يشغل نفسه بما شرع له الاعتكاف، فللاعتكاف حكم عظيمة وفوائد جليلة وعوائد سامية ومقاصد نبيلة، ومن هذه المقاصد انقطاع العبد عن الدنيا ولذاتها ومشاغلها تفرغا لعبادة ربه جل وعلا ومناجاته وذكره ودعائه واستغفاره. ومن هذه المقاصد محاسبة العبد نفسه ومراجعتها على ما قدمت لآخرتها وما وقعت فيه من سيئات وذنوب وما حصل لها من تقصير وتفريط فيما أمرت به ورغبت في عمله. ومن هذه المقاصد زوال قسوة القلب وحصول لينه وخشوعه وانكساره بسبب مناجاة الله سبحانه وتعالى والإكثار من عبادته. ومن هذه المقاصد الإكثار من العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء وشهود مجالس العلم والتفقه في الدين. المسألة الثانية أو الثامنة، مسألة الثامنة، وهي عن بعض الأمور التي يحتاج المعتكف إلى معرفة حكمها. ومن هذه الأمور وهو الأمر الأول، إذا جامع المعتكف عمدا فقد بطل اعتكافه سواء كان هذا الاعتكاف مسنونا أو واجبا كالنذر، حيث أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف. وقد صحها وقد قال ابن مفلح في كتابه الفروع: رواه حرب بإسناد صحيح. وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وهذا لا خلاف فيه أنه إذا جامع امرأته فقد بطل اعتكافه. وممن نقل الإجماع أيضا على بطلان الاعتكاف بالجماع ابن المنذر في كتابه الإشراف، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن هبيرة في الإفصاح، والمحلي الشافعي في كتاب له في الاختلاف. وقد زجر الله جل وعلا المعتكف عن الجماع كما في ختام في آخر آيات الصيام من سورة البقرة، حيث قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال الحافظ ابن المنذر في كتابه الإشراف: والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع لا اختلاف فيما أعلمه. انتهى كلامه. ومن أفسد اعتكافه بالجماع فلا كفارة عليه ولا غرم عند أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم الحافظ بن المنذر في كتابه الإشراف وأبو العباس القرطبي المالكي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. وأما المباشرة فقد قال وأما المباشرة لما دون الجماع فقد قال الحافظ بن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإشراف: وأما المباشرة فقد اختلف الناس فيها، فقال عطاء والشافعي: إن باشر أو قبل لم يفسد اعتكافه وإن أنزل. وقال مالك: يفسده. وكذلك قال أصحاب الرأي. الأمر الثاني وهو عن خروج المعتكف من معتكفه لحاجة لا بد منها شرعا أو طبعا. أخرج مسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وقال حافظ بن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد له منه كحاجة الإنسان، ويعني بها البول والغائط والغسل من الجنابة والتغير، ولخوف الفتنة ولقضاء العدة للمتوفي عنها زوجها، ولأجل الحيض والنفاس. انتهى كلامه. وقال النووي في كتابه المجموع: يجوز الخروج لحاجة الإنسان وهي البول والغائط، وهذا لا خلاف فيه. وقد نقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذا. قال أصحابنا: وله أيضا الخروج لغسل الاحتلام بلا خلاف. الأمر الثالث وهو عن الخروج للجمعة لمن اعتكف في مسجد جماعة وخروجه للجنازة وعيادة المريض. قال ابن أبي شيبة في مصنفه: أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. وقال العلامة بن مفلح في كتابه الفروع عقبه: إسناده صحيح. وقال البصيري: رجاله ثقات. وقد أخرج وقد أسند ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن أبي الحسن الحلواني بسند صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث يدعوني وهو أمير على الكوفة، فلم آته فعاد، فلم آته ثم عاد، فلم آته ثم عاد فأتيته، فقال: ما يمنعك أن تأتينا؟ قلت: إني كنت معتكفا. فقال: وما عليك؟ إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة، وهذا إذا كان معتكفا في مسجد لا تقام فيه إلا الجماعة. وقال البغوي رحمه الله تعالى بعد حديث عائشة، وفيه دليل على أنه يخرج من المسجد للغائط والبول ولا يفسد به اعتكافه، وهو إجماع. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك. فقال قوم له الخروج للجمعة وعيادة المريض وشهود الجنازة، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وهو قول سعيد بن جبير والحسن والنخعي. وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة ولصلاة جنازة، فإن خرج فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة، فسأل عن المريض مارا أو أكل فلا يبطل اعتكافه. والقول الأول هو الأقوى لما تقدم من فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كعلي بن أبي طالب وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع: اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس 3 أيام فصاعدا وصام تلك الأيام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطا، ولا مس امرأة أصلا ولا أتى معصية ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الإنسان، ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه، ولا اشتغل بشيء غير الصلاة، ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر ومما لا بد منه، ولا تطيب إن كانت امرأة، فعقد اعتكف اعتكافا صحيحا. واتفقوا أن الوطأ يفسد الاعتكاف، واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر ولا بر أمر به أو ندب إليه فإن اعتكافه قد بطل. انتهى كلامه. وأنا نسيت الكلام على مسألة عند بطلان الجماع عند الكلام على بطلان الاعتكاف بالجماع لمن جامع متعمدا، ونسيت أن أتكلم على من جامع ناسيا. المعتكف إذا جامع متعمدا فإن اعتكافه فاسد بالإجماع. وأما إذا حصل هذا الإجماع عن نسيان فقد اختلف فيه أهل العلم، فأكثر الفقهاء على أن اعتكافه يفسد، وذهب الشافعي إلى أنه لا يفسد. الأمر الرابع وهو عن استخدام الطيب للمعتكفة. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: واختلفوا في الطيب للمعتكفة، فرخص فيه أكثرهم، وممن رخص فيه مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطاء: لا تطيب المعتكفة. وقال عطاء: لا تطيب المعتكفة. وقال: ولا يقطع ذلك اعتكافها. وقال معمر: يكره أن تتطيب المعتكفة. قال أبو بكر، ويعني بذلك نفسه رحمه الله: لا معنى لكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء إنما كره لها أن تتطيب من جهة ما نهي عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد. المسألة التاسعة وهي عن وقت دخول وخروج معتكف العشر الأواخر من رمضان، وسيكون الكلام عن هذه المسألة في فرعين. الفرع الأول وهو عن زمن الدخول، ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المعتكف يدخل قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، وذلك لما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني اعتكفت العشر الأولى ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وفي لفظ للبخاري: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أن المراد بالعشر الأواخر الليالي، وأولها ليلة 21، والليلة تبدأ من المغيب، وإلا لم يكن صلى الله عليه وسلم قد اعتكف عشرا أو شهرا. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان و نحو ذلك فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة، لأنه لا يكون معتكفا جميع الشهر أو لأنه لا يكون معتكفا جميع العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه، لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر. انتهى كلامه. وذهب قلة من أهل العلم إلى أن المعتكف يدخل من بعد صلاة صبح اليوم الحادي والعشرين، لما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ولا حجة لهم في هذا الحديث، وقد أجيب عنه بما قاله العراقي في طرح التثريب، قال: وتأوله الجمهور على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: فإنه ليس في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه صبيحة 21، وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، مع قولها أنه أمر بخبائه فضرب ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر. والعشر صفة الليالي لا الأيام، فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها، وإنما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف، وقد ذكرت أنه اعتكف عشرا قضاء للعشر التي تركها، وإنما يقضي عشرا من كان يريد أن يعتكف عشرا. انتهى كلامه. وخلاصة الجواب أن المراد بمعتكفه في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم مكان اعتكافه في المسجد في الخباء الذي ضرب له. وقد جاء في رواية البخاري لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. إذن فحديث عائشة لا يتكلم عن بداية اعتكافه، وإنما يتكلم عن وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي أعده لاعتكافه، إلى الخباء الذي خصصه لأن يعتكف فيه في المسجد عليه الصلاة والسلام. ثم إن دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي هو محل الاعتكاف لم يكن إلا بعد أن دخل، إلا بعد أن صلى الفجر في المسجد، وهذا يدل على أن دخوله إلى المسجد قد كان قبل دخوله إلى مكان الاعتكاف في المسجد. الفرع الثاني وهو عن زمن خروج المعتكف، زمن خروج معتكف العشر من معتكفه يكون بانتهاء العشر وتنتهي بغروب شمس آخر يوم منها، وقد نقل الحافظ بن عبد البر الإجماع على ذلك. وإن أخر خروجه حتى الصبح وخرج من معتكفه إلى المصلى استحب، إلى مصلى العيد استحب له ذلك، وقد نقل فعله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله جمع من التابعين، وبه قال مالك وأحمد، وذلك لما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه. المسألة العاشرة وهي عن الصوم للاعتكاف. أجمع أهل العلم على مشروعية الصوم للمعتكف، لأن الصوم أعون على كف النفس عن الفضول، فإنه مفتاح العبادة، فيجتمع له حبس النفس عن الخروج وحبسها عن الشهوات، فيتم مقصود الاعتكاف. قال ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. فإن اعتكف العبد بدون صوم فهل يصح اعتكافه؟ للعلماء في هذا قولان. القول الأول أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم، وإلى هذا ذهب جمهور السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، نسب ذلك إليهم ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد. وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا لا جوار إلا بصيام، وصحح إسناده ابن حجر في كتابه فتح الباري، وأخرج نحوه عن ابن عباس من طرق أخرى ابن أبي شيبة، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة أنها قالت من اعتكف فعليه الصوم، وإسناده صحيح وله شاهد عند ابن أبي شيبة. وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، وقد صحح إسناده الألباني في كتابه قيام رمضان. وجاء من طرق عدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم، خرج بعضها ابن أبي شيبة وأخرج أيضا بعضها ابن المقرئ في معجمه، وهي تتقوى ببعض. وقد قال البيهقي رحمه الله في كتابه المعرفة قال الشافعي في القديم ورأيت عامة من الفقهاء يقولون لا اعتكاف إلا بصوم. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخيرة من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. القول الثاني أنه يصح بدون صوم ويستحب الصوم له، ونقل عن بعض التابعين، وهو قول الشافعي وأبي ثور وداود والمزني وابن المنذر، ورواية عن أحمد وإسحاق. واحتج لهذا القول بما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة والليل لا صوم فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ولو كان الصوم شرطا لما جاز اعتكاف ليلة. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد أنه نذر اعتكاف بأن المراد وأجيب عن هذا بأن المراد نذرت أن أعتكف ليلة بيومها، لأن العرب تذكر الليالي وتدخل الأيام فيها تبعا. ويقوي هذا اختلاف ألفاظ الحديث، فقد أخرجه مسلم بلفظ: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. وقد صحت الفتوى عن راوي الحديث وهو ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. ذكر هذا الجواب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح العمدة. وبهذا أكون قد أنهيت التعليق على كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. فأسأل الله جل وعلا أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم من شرح لهذا الكتاب، وأن تكونوا ممن حصل من هذه التعليقات ومن هذا الشرح النفع الطيب والتزود من الفقه الموافق للدليل الشرعي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.